بسم الله الرحمن الرحيم.
الشريط 26
من كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف، علما بأن هذه المادة متممة لمادة الشريط الذي قبله،
وكذلك امتثال أوامره. فلهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، خير هذه الأمة، وأنه بعث في خير هذه الأمة، وحذر عن الكلام فيهم أو سبهم، وأخبر أن أحدا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق مثل أحد ذهبا، ما بلغ في ذلك مد أحدهم ولا نصيف المد. فهذا تمثيل ومخاطبة لمن جاء بعدهم، فكيف بمن يأتي متأخرا ثم يحط من شأنهم وربما سبهم وذمهم؟ فهذا من الضلال الأكبر ومن الخروج عن السنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمران بن حصين رضي الله عنه كان ممن تسلم عليه الملائكة، فإنه رضوان الله عليه أصيب في بواسير، فاكتوى من أجل ذلك، فامتنعت الملائكة من التسليم عليه، ثم ترك الكي فعادت إلى السلام عليه. وقد أخبر بعض تلامذته بذلك وقال: لا تخبر بهذا حتى أموت. وفضائلهم وكذلك كراماتهم معروفة ومشهورة، ويجب على المسلم أن يحبهم ويتبعهم ويعرف قدرهم، يعرف حقهم، لأنهم هم الوساطة بيننا وبين رسولنا في إبلاغ الدين ونقل حديثه صلوات الله وسلامه عليه. فديننا أخذناه عنهم، هم الذين بلغونا إياه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم.
قوله: رأى رجلا، في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب أو عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله: من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه.
وقد يكون مثلا الشيء المحرم فيه منفعة، ولكن ليس كل ما فيه منفعة يجوز استعماله أو فعله. وقد قال الله جل وعلا في الخمر والميسر: فيهما منافع للناس ولكن ضرهما أكبر، سألونك عن الخمر والميسر، فأخبر أن فيهما منافع ولكن الضر أكبر. وهكذا المحرمات، مثلا قد مثلا ينتفع من ينتفع بالزنا وهو محرم، فليس كل شيء فيه نفع يجوز فعله، بل يجب أن يتبع الإنسان في ذلك شرع الله. فما أباحه الله جل وعلا وأذن فيه فعله، وما منع منه يجب أن يمتنع منه، سواء فيه نفع أو ليس فيه نفع. والغالب أن ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله أن نفعه مستغرق في مضراته، وضره أعظم وأشد وأكثر. نعم.
قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. وما ذكره المؤلف من أن فيه أنه لا يعذر بالجهل، لأنه قال صلوات الله وسلامه عليه: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الخطاب يوجه إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول أن هذا يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل، لأنه كان جاهلا بالحكم. لو كان يعلم أن هذا من الشرك ما يمكن يقدم عليه، ومع ذلك يقول له: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل في عبادة الله جل وعلا، الأمور التي تعبد الله جل وعلا بها عبادة، تعلق، دعاء، وطلب النفع، ودفع الضر، ما أشبه ذلك مما هو من توحيد الله جل وعلا. الإنسان لا يعذر بجهله في ذلك. كيف بمن صرف أصل العبادة لله جل وعلا بالسجود والندى وطلب كشف الكروبات وإجابة الدعوات وما أشبه ذلك مما يفعله كثير ممن هو في بلاد المسلمين ويصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم بذلك؟ كيف بمن يفعل هذا إذا قارنا فعل هؤلاء مع ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ تبين البون الشاسع، وذلك أن الله جل وعلا خلق عباده لعبادته وفطرهم على ذلك، فالعبادة أمر فطري مفطور عليه الإنسان. ولهذا السبب تجد الذي لا يعبد الله لابد أن يعبد غيره. ما يمكن أن يوجد بنو آدم منفكين عن العبادة نهائيا، حتى الملاحدة. الملاحدة هؤلاء الذين يزعمون أنه لا إله والحياة مادة وأن الأديان كلها خرافة كما يقولون ويزعمون، هؤلاء هم يتعبدون، ولكن يتعبدون من؟ يتعبدون للشيطان، يعبدون الشيطان في الواقع، ويعبدون شهواتهم من فروجهم وبطونهم وساداتهم الذين يوجهونهم ويأمرونهم وينهونهم، هم عباد لهؤلاء. سنة الله جل وعلا في خلقه أن الذي لا يعبد الله يعبد الشيطان باختلاف مظاهره. فالشيطان له مظاهر كثيرة، قد يكون يظهر في مظهر صورة بارزة، وقد يظهر بمظهر شخص، وقد يظهر بمظهر شهوة وهوى إلى غير ذلك. فالمقصود أن عبادة الله جل وعلا لا يجوز أن يكون الإنسان جاهلا فيه، لا بد أن يكون على علم ويقين. يدل على هذا أنه جاء بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ميت يسأل في قبره عن ثلاث: الميت إذا مات يسأل عن قبره في ثلاث، يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كل واحد. وأنه إذا مثلا تلعثم أو تردد وقال: ما أدري، رأيت الناس يقولون شيء أو سمعت الناس يقولون شيء فقلت، أنه لا يقبل ذلك منه، بل يعذب ويقال له: ما دريت ولا تليت. ومعنى ذلك أنك كنت مقلدا، ليس عندك علم، ليس عندك يقين وبرهان من هذا الدين الذي جاءت به الرسل، ومن كونك لا تعبد إلا الله جل وعلا. فهذا لا يعذر فيه الإنسان، لا يعذر. ولا بد من المسألة مساءلة الميت في ذلك، إن كان موقنا عن علم ويقين فإنه يجيب، وإلا إذا كان مترددا جاء بالتردد، قل: ها لا أدري، رأيت الناس يعملون شيء أو سمعت الناس يقولون شيء فقلت، عند ذلك يعذب، يضربه الملك بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، نسأل الله العافية. وهذا يدلنا على أنه غير معذور في جهله لأصل دينه، لأصل الدين. فعلى الإنسان أن يهتم بهذا. ثم مما نستفيده من هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أن الرجل إذا ترك الذنب وتاب منها أنه لا يضره، لا يضره الذنب، إذا ترك وتاب منه لا يضره. وأن أولياء الله يقعون في الذنوب، فإن عمران بن حصين من أولياء الله، وقد مر معنا أن الملائكة كانت تسلم عليه وهو أخبر بذلك رضوان الله عليه، وقال: وكانت فيه بواسير، يقول: فاكتويت فذهبت، ثم تركت ذلك فعادت. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم من أولياء الله، بل هم أفضل أولياء الله من هذه الأمة، بل هم أفضل أولياء الله على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل، فما كان مثلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا الإيمان منه وتربوا على يديه وقاتلوا مطيعين له وناشرين لدين الله، ثم أخذوا الدين عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وبلغوه لمن بعده. فلهذا يكون أجر من أتى بعدهم وقد أخذ عنهم، والذين أخذوا عن الذين أخذوا عنه، يكون لهم من الأجر مثل أجور هؤلاء. وربما امتد الأمر إلى يوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من اهتدى، غير أن ينقص من أجر المهتدين شيئا. ولا يمكن أن يكون إنسان منفك عن الذنوب، لا بد أن يذنب. ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وذلك أنه لا بد أن تظهر آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته، فهو الغفور الرحيم التواب البر الذي يرحم ويعفو ويغفر ويستر ويجبر، فآثار أسمائه وأوصافه لا بد أن تظهر على عباده. فالذي يقترح مثلا أن المؤمن لا يقع في الذنوب فهذا جاهل في الواقع، وهو اقتراح لا يمكن وجوده. لهذا فإن بني آدم كلهم خطاؤون، وخيرهم خير الخطائين التوابون الذين يتوبون ويرجعون. وفي الحديث الصحيح حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا: إن عبدا من عباد الله أذنب فقال: ربي إني أصبت ذنب فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي أغفر لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي اغفر لي. قال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك، اعمل ما شئت. يعني كلما أصبت ذنبا فاستغفرت فإن الله يغفره لو تكرر ذلك مرارا. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يصر على فعل الذنوب ويصير الذنب محبوبا إليه ويصير عزمه مقيما على فعله ولا يريد تركه، وإنما يستغفر بلسانه، فإن هذا يسمى استغفار الكذابين، استغفار الكاذب. ولكن المعنى أنه يندم إذا وقع في الذنب تركه ثم ندم وأسف على وقوعه فيه وعزم أن لا يعود إليه. إذا كان بهذه المثابة لو يقع كل يوم في ذنوب كثيرة ويتصف بهذه الصفة فإن الله يغفر له ولا يبالي. فالمقصود أن أولياء الله لا ينفكون عن الذنوب ولكن يوفقهم الله جل وعلا للتوبة.
قوله: رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصف ابن هنب ابن أفصى ابن جديلة ابن أسد ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معدي ابن عدنان ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مر وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64
ومائة في شهر ربيع الأول. وطلب الإمام أحمد العلم سنة وفاة الإمام مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وهي سنة 79 ومائة فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري رحمه الله: مرض أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر. رحمه الله تعالى.
الإمام أحمد رضي الله عنه ممن جعل الله جل وعلا له لسان صدق الناس الآخرين بسبب تقواه وقيامه بأمر الله جل وعلا وصبره على البلاء، لأن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، وقد تحلى هو بذلك رضي الله عنه، وقد ابتلي في دولة المعتزلة لما كانت المعتزلة لهم الدولة، وكانوا هم الذين تخرج على أيديهم الخلفاء، خلفاء المسلمين، فغروا خلفاء المسلمين بما يزخرفونه وزينوا لهم الباطل، ثم أمروهم بفتنة الناس وابتلائهم. وكان إذا تردد الخليفة في شيء من الأمر جاءوا إليه يقسمون له ويحلفون له ويقولون: إذا كان في هذا الأمر اسم فهو علينا، نحن نتحمله عنه، ويحلفون له بذلك. وقد مثلا يقولون: اقتل هذا الرجل وأنت مأجور، وإذا كان فيه اسم فهو علينا، نحن نتحمله. وقد أمروه بقتل الإمام أحمد، وقالوا له مثل ما قالوا لغيره، وصار الأمر صعبا جدا. فهم أمروا الخليفة بأن يمتحن الناس بخلق القرآن، وأن كل من لم يقل إن القرآن مخلوق يجب أن يقتل، ولا سيما العلماء. فبدأوا بالعلماء الكبار لأنهم هم قدوة الناس، فقتلوا خلقا على ذلك بهذه الفتنة. أما الموظفون من في الجيش أو في القضاء أو في غير ذلك، فإذا لم يجب إلى ذلك يعزل ويطرد ويمنع من العطاء، يعني من بيت المال الذي هو حق لجميع المسلمين، إن لم يقتل أقل ما يفعل به ذلك. فصارت فتنة عظيمة. لهذا صار الإنسان يؤتى به مقيدا بالحديث من أول الأمر، وإن كان من كبار العلماء، فيؤتى إليهم في مجالسهم التي فيها من الأبهة ومن الأمور التي تبهر لهم القواد
من يستعد للقتل مقيدا ليقتل، وليس بينه وبين أن يقتل إلا أن يقال اقتلوا فقط. فلهذا أجاب كثير من العلماء بالقول بأن القرآن مخلوق، وهم يعتقدون أنه كلام الله صفة من صفات، خوفا من القتل. وإنما لما صبر الإمام أحمد على ذلك وضرب حتى أغمى عليه مرارا، يضرب حتى تسيل الدماء من جسده كله، حتى يشال يلف بخلق خلق ما يستطيع له عضو يقوم على الآخر من شدة الضرب، ثم سجن ما يقرب من سنتين في السجون، وكل ذلك وهو صابر ويقول كلام القرآن وكلام الله. لذلك جزاه الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة الذكر الحسن وكذلك القبول في جميع الأمة، فلا تجد من يتكلم فيه يسلف فيه وإن كان مخالفا له عدوا له بهذا السبب. وهذا من نصر الله جل وعلا، لأنه وعد جل وعلا أن من ينصر الله ينصره، وقد قتل من نظرائه خلق من العلماء بهذا السبب، قتلوا لأنهم قالوا إن القرآن كلام الله. ولكن الإمام أحمد لما كان له من الشهرة ومن العلم والقبول عند الناس، وثم صبر هذا الصبر وقاوم هذه الفتنة العارمة العظيمة، جعل الله جل وعلا له من الذكر والقبول ما يناسب ذلك.
وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التعلق يقصد به تعلق القلب، ويقصد به تعلق الفعل، تعليق الذي يفعله الإنسان، ويقصد به تعليق الفعل، تعلق الفعل مع القلب، يقصد به هذا وهذا. ومن يعلق تميمة لا بد أن يكون قلبه تعلق بها، وهذا شرك. والتمائم التميمة هي كل ما يعلقه الإنسان على بدنه أو في سيارته أو في بيته أو في متجره أو في مصنعه، يريد بذلك أنه يدفع عنه عين الإنسان أو أذى الجان، أو ينفعه في شيء من المنافع، سواء كان المعلق من القرآن ومن أسماء الله وصفاته، أو من أسماء الشياطين والجن، أو من الحروف والطلسمات التي يفعلها الكهنة والسحرة وأشباههم من الجهال. ولكن إذا كان المعلق من القرآن ومن صفات الله جل وعلا وأسمائه، فقد اختلف في ذلك كما سيأتي، اختلف العلماء فيه. منهم من جوزه وقال إنه جائز، ومنهم من منعه وجعله من قسم الممنوع الذي لا يجوز فعله، وسيأتي بحث ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. والتميمة سميت تميمة من باب التفاؤل كعادة العرب، تفاؤلا بأن من علقها يتم له أمره، كما أنهم يسمون اللذيذ سليم تفاؤلا بأنه سيسلم، الذي تلدغه الحية يسمونه سليم تفاؤلا منهم بأنه سينجو من ذلك ويسلم، ويسمون الأرض المهلكة التي ليس فيها لا ماء ولا أناس ولا قرى ولا غير ذلك يسمونها مفازة، تفاؤلا بأن الذي يسلكها سيفوز ينجو، وهكذا. وهذا كثير في كلامه، كثير في كلام العرب، ومنه تسميتهم التميمة لأنه سيتم مقصوده. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك بأن لا يتم له أمره، فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فهذا دعاء، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعامل بنقيض قصده، بنقيض مراده. وفي هذا دليل على أن من ارتكب معصية أنه يستحق الدعاء، وأنه يعاقب بنقيض ما أراد، يستحق أن يدعى عليه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه. وأما الودع فالودع شيء يستخرج من البحر وهو معروف، ويعلقونه على أولادهم زعما منهم أنه يقي من أذى الجن أو يقي من عين الإنسان، وقد يعلقونه على البهائم، وقد يعلق على غير ذلك. ولكن تختلف الأحوال الآن، فهناك أمور جدت، المعنى واحد والأسماء اختلفت. فقد يعلق مثلا الآن سلسلة من صفر أو من فضة، ويزعم أن هذه السلسلة أو الخاتم يوضع فيه فص من الفصول من شيء معين، ويزعم أنه ينفع من أمراض معينة ومن كذلك أذى الجن وأذى الإنسان الذي يصيب بالعين. وقد يؤخذ مثلا حلقة من فضة ويزعم أنها تمنع من البواسير، وقد مثلا يجعل في عضده حلقة من صفر أو من سلسلة من نحاس ويزعم أنها تنفع من الروماتيزم أو تنفع مما يسمى واهنة، وهي نوع من الروماتيزم، ولكن فيها عقائد جاهلية. كل هذا من أمور الشرك ومن أمور الجاهلية، يجب على المسلم أن يطهر نفسه واعتقاده ومن له به صلة من أهله وأولاده من ذلك كله، لئلا تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يعاقبه الله جل وعلا على الشرك. وقد مر معنا حديث عمران أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لو مت وحلقة الصفر عليك ما أفلحت أبدا. وإن كان هذا قد يكون شركا أصغر، والشرك الأصغر ما يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، ولكنه أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة، أكبر من ذلك أعظم، فيستحق عليه العذاب إن لم يتم منه أو يعفو الله جل وعلا عنه. وقد قال بعض العلماء إن من وقع في ذلك فإنه ولم يتم منه فإنه لا بد من تعذيبه، لا بد من تعذيبه، وأن ذلك لا يدخل تحت المشيئة التي قال الله جل وعلا فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته جل وعلا، إن شاء عفى عنها بدون مؤاخذة، وإن شاء عاقب صاحبها، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. أما الشرك فإنه لا يغفر. ويقول هذا البعض إن الشرك الأصغر داخل في الأكبر، فما فيه شيء يخرجه، لأن هذا عموم يشمل الأكبر والأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولبس الحرقة منه من الشرك فهو لا يغفر، لا يغفر إلا بالتوبة منه، هكذا قال. فإذا كان الأمر هكذا يتعين على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور الجاهلية وهذه الاعتقادات الفاسدة، وليعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله جل وعلا. وإن كان الإنسان يقول أنا أعلم ذلك ولكن هذا سبب، قد يقول قائل هذا القول، يقول هذا سبب، ولا سيما إذا وصف ذلك الأطباء مثلا، فربما ركن إلى ذلك أكثر، يقال الأطباء ليسوا مرجع في هذا، المرجع في هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأطباء جهلة في دين الله، لا يعرفون شيء منه، وليس كل ما فيه نفع يكون جائز الفعل، لا، عبادة الشيطان قد يكون فيها نفع لمن يعبد الشيطان، فقد مثلا الإنسان إذا عبد الشيطان يذهب الشيطان ويأتيه بشيء مما يريده يطلبه، إما من أمور الدنيا أو منافع معنوية تعينه على شيء، وهذا يقع كثيرا، ومع ذلك هو من أعظم المحرمات، فليس الشيء الذي فيه منفعة مباح، بل يجب على الإنسان أن يتقيد بشرع الله جل وعلا، يتقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الواقع لا نفع فيها، هذه الأمور لا تنفع ولا تضر. قد قال الله جل وعلا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني هو كافي من توكل عليه، هو الذي يكون حسبه كافي يكفيه وحده. هؤلاء المشركون يعلمون أنها لا تمسك النفع الذي يرسله الله جل وعلا إلى عبده، ولا تدفع عنه الضر الذي يريد الله جل وعلا به عبده، فلا فائدة فيه، وإنما كانوا يتعلقون بها يطلبون شفاعتها، هذا هو أصل الشرك، أصل عبادته، وذلك لأنهم عندهم عقول أدركوا بها أن الله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي ملك كل شيء، وهو الذي يتصرف بكل شيء، ولكن لما فقدوا نور النبوة فقدوه دخل عليهم النقص شيئا فشيء، حتى صاروا مشركين لأوثانهم وأصنامهم من الأشجار والأحجار وغيرها، وكلها يقولون فيها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والعبادة هي الاتجاه إلى الشيء بدعاء أو تعلق بالقلب، كلها عبادة. فلا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من ذلك، وأهم ما لدى الإنسان دينه، وإذا سلم له دينه فهو السعيد. أما إذا فسد الدين فلو أتته الدنيا كلها بحذافيرها فإنها لا تغني عنه شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، هذا أيضا دعاء، دعاء عليه، ومعنى ودع يعني لا جعله في دعة وسكون، والدعة هي الراحة، يعني دعا عليه بالقلق وعدم السكون بنقيض ما أراد وقصد، فلا ودع الله له. ويحتمل يجوز أن يراد بهذا الخبر، بهذا وبالذي قبله، يجوز أن يراد به الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له مراده بل يعاقبه بلقى ودعه، فإن الله لا يدعه في دعة وسكون وراحة، بل يعامله بنقيض ما أراد فيكون سقيما قلقا أصيب بنقيض ما طلب جزاء عاجلا قبل الآجل، وسواء كان خبرا أو كان دعاء فإنه يدل على أن هذا من المحرمات. وأما في الرواية الأخرى التي فيها من تعلق تميمة فقد أشرك، فهذا صريح لأن تعليق التميمة شرك، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون أكبر حسب ما يقوم بقلب الإنسان وفعله من التعلق بذلك. إن كان يعتقد أن هذه التميمة تدفع بنفسها وتنفع فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب، أن الله جعلها سببا، فهذا من الشرك الأصغر. ومعلوم أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد مطلقا، ينافيه. أما الشرك الأصغر فيكون الإنسان خارجا به من الدين الإسلامي.
قال الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال الصحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه الصمد عبد العزيز بن أسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقال بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة أفبايع، قال من تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقة. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين ومات قريبا من 60. وقوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. وقوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. وقوله: ومن تعلق ودعه، الودع بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. وقوله: فلا ودع الله له، لتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: وهذا
لا يلزم أن يكون من خرزات، بل من كل نوع كان. إذا علق الشيء سواء من خرزات
وفضلك اقرأ الشريط.